الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ولك الحمد على نعمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم عرفنا نعمك بدوامها، ونعوذ بك اللهم من زوالها، واجعلنا من الشاكرين. اللهم أتم نعمتك علينا وفضلك، وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور يصرفها كيف يشاء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من اتبع طريقه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة المؤمنون، روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وفي رواية للإمام أحمد فقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، والظباء جمع ظبي، وهذا تشبيه لها في الجمال والكمال. فيخالطها البعير الأجرب، فيخالطها جمل به جرب فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. العدوى في اللغة هي سراية المرض من شخص لآخر أو من كائن لآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا سراية، وهو خبر أريد به النفي كما قال العلماء، أو أريد به النهي أي لا يكن منكم سبب في إعداء الغير كما قاله بعض العلماء الآخرون، ولنا عودة لهذا. لا عدوى ولا طيرة، أي لا طيرة في الإسلام ولا تطير في الإسلام، فهذا من شأن الجاهلية وقد هدمه الإسلام. والتطير من أفعال الجاهلية، يبعثون طائرا ويقدمون على فعل أو يتركونه بناء على سير الطائر يمنة أو يسرى، فيتطيرون به، فإن ذهب يمنة تفاءلوا بهذا الأمر، وإن ذهب يسرة وشمالا تشاءموا بهذا الأمر. لا طيرة، فهذا من اعتقادات الجاهلية لا يجوز لأحد أن يسير به أو أن يعتقده. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذا التطير أي أثر في نفع أو ضر، ونهانا عن فعل ذلك. فالأمر كله من الله عز وجل، يجعل فيه الخير أو يجعل فيه الشر، ولا يجوز للمرء أن يتطير أو أن يفعل فعلا من أفعال الجاهلية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أما الهامة فهي اعتقاد جاهلي ببعض الطيور كالبومة ونحوها، أن روح القتيل تحل بها وتنعق بالثأر، أو أنها إذا نزلت وهبطت على بيت من البيوت فإنها تنعى صاحب البيت الذي تحط عليه، وتكون نذير شؤم على صاحب هذا البيت أنه يموت أو تحل به مصيبة. هذا الاعتقاد نفاه الإسلام وهدمه الإسلام، فهو من اعتقادات الجاهلية. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقد كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهلي. فالأيام كلها من خلق الله عز وجل، ولا يجوز أن تتشاءم من يوم معين من أيام الأسبوع كالأربعاء ونحوه، أو شهر معين كشهر صفر ونحوه. فالأيام كلها أوعية للزمن خلقها الله تبارك وتعالى، لا هامة ولا صفر. لا عدوى، يقول العلماء، أي أن الأشياء في شرح هذا الحديث، لا عدوى أي أن الأشياء والأجسام لا تعدي بذاتها وبطبعها، إنما إذا أراد الله لها ذلك يحصل ذلك، وإن لم يرد لم يكن لها فعل بذاتها أو بطبعها. فلا عدوى إلا إذا قدر الله أن يكون، ولا عدوى إلا إذا قدر الله أن تسري الآفة للآخر. والدواء لا يشفي بذاته إلا إذا قدر الله عز وجل الشفاء به. فكم من مريض أخذ الدواء المناسب لعلته ولم يقدر الله عز وجل له الشفاء. النار لا تحرق بذاتها، إنما يخلق الله تعالى الأثر عندها لا بها. النار لا تحرق بذاتها، إنما يخلق الله عز وجل أثرها وأثر الدواء عندها لا بها. فإذا أراد الله عز وجل سلبها قوة الإحراق فلم تعد تؤثر. ألقي سيدنا إبراهيم في النار، ألقاه النمرود، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم بإذن الله تبارك وتعالى. سحب الله عز وجل منها خاصة الإحراق، وأفضل الله فيها خاصة الإحراق، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. النار في العادة بحكم العادة والمألوف تحرق، ولكنها بقوة يخلق الله عز وجل الأثر عندها لا بها. إذا أراد الله للنار أن تحرق فتحرق، وإذا أراد الله ألا تحرق فإنها لا تحرق. والسكين لا تقطع إلا إذا أراد الله عز وجل. ألم تروا كيف سلب الله عز وجل قوة القطع بالسكين لما أراد سيدنا إبراهيم أن ينفذ أمر الله؟ إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. واستسلم لأمر الله عز وجل وأمسك بالسكين وأراد تنفيذ أمر الله عز وجل، فلم تقطع السكين أبدا لأن الله عز وجل سلب منها هذه القوة. فهذه أسباب ومسببات ترتبط ببعضها ارتباطا عاديا أي بحكم العادة، وإذا أراد الله عز وجل لسبب من الأسباب أن لا يكون له أثر كان ما أراد الله عز وجل لا كمسيرة السبب. فالفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، فالشافي هو الله تبارك وتعالى، والمؤثر هو الله تبارك وتعالى، والنافع والضار في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى. نتعاطى بإذن الشرع، نتعاطى الأسباب الظاهرة للنفع ونتجنب الضر والضرر ونفر من المجذوم بإذن الشرع كما أرشدنا الشرع الحنيف والسنة المطهرة، ونفر من المجذوم كما نفر من الأثر، ولا ندخل أرضا فيها الطاعون، وإذا كنا في أرض وفشى فيها الطاعون فلا نخرج منها، وذلك هو الحجر الصحي حتى لا تكون سراية للأمراض. ولكن كل هذا نفعله مع اعتقادنا أن الفاعل والمؤثر هو الله تبارك وتعالى، وحمايتنا وحصننا توكلنا على الله تبارك وتعالى مع تعاطي الأسباب كاملة كما أمرنا الشرع الحنيف. من الأسباب المشروعة فر من المجذوم كما تفر من الأسد، ومن الأسباب المشروعة ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يولد ممرض على مصح. من كانت عنده إبل فيها مرض فلا يولدها على صاحب الإبل التي تكون صحيحة. ومثل ذلك من كان عنده أولاد بهم آفة سارية، فينبغي امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعاطى أسباب الحماية الظاهرة، ونعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى لأننا نفعل هذه الأفعال، ولكن الذي يحفظنا هو الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض ولدتم بها فلا تهجموا عليها، وإذا وقع بها وأنتم بها فلا تخرجوا منها. رواه الإمام أحمد. سيقول قائل: كلنا نلحظ أن العدوى أمر واقع ملموس مثبت علميا، فكيف ينفيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب في تتمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوابه على اعتراض الأعرابي الذي رأى مثل ما نرى. يقول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ إذا كنت تعتقد أن هنالك سلسلة، هذا قد أعدى هذا وهذا قد أعدى هذا، فالأول في هذه الإصابة من الذي قدر عليه ومن أين أتى بهذه الإصابة؟ قال صلى الله عليه وسلم بكلمة مختصرة: فمن أعدى الأول؟ الذي خلق وقدر المرض عند أول كائن من غير أن يسبقه أحد قادر على أن يخلق ويقدر المرض دون سبب ودون تماس مع غيره، وقادر على أن يمنع حصول المرض رغم حصول التماس مع المريض. وهذا نلحظه وننسبه إلى المناعة، ولكن من الذي خلق المناعة؟ ومن الذي قوى مناعة فلان وأضعف مناعة فلان؟ إنه الله تبارك وتعالى.
قال بعض علماء وشراح الحديث: لا عدوى، أي لا يكن منكم ما يتسبب بالعدوى كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ضرر ولا ضرار، أي لا يصدر منكم ما يكون سببا في الضر والإضرار، ولا يصدر منكم ما يكون سببا في العدوى. إذا معشر المؤمنين، نتعاطى أسباب الوقايات فهي مشروعة، ولكن نعتقد أن يقينا أن المؤثر والفاعل في هذا الكون هو الله تبارك وتعالى، والشافي هو الله تبارك وتعالى، والحافظ هو الله تبارك وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلق الله عز وجل ملائكة لحفظنا وحراستنا، وجعل جهاز المناعة الدؤوب لا يفتر من الكريات البيض بأنواعها، والفلوبولينات المناعية، وأنت نائم غافل ساهٍ عن عناية الله عز وجل بك وحفظه لك، فكن من الشاكرين ومن الشكر لله عز وجل على نعمة العافية، وعلى نعمة أن أصبحت اليوم بعافية ونعمة. من شكرك لله عز وجل أن تعلم بأن هذه النعمة من الله تبارك وتعالى، فتتوجه بالشكر لله تبارك وتعالى، وتؤدي الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك، فذلك من شكرك لله تبارك وتعالى، وأن تستعمل هذه الجوارح، وأن تستعمل صحتك وعافيتك وقوتك في مرضاة الله تبارك وتعالى، وألا تستعمل جوارحك وقوتك في معصية الله تبارك وتعالى. معشر المؤمنين، شرع الله عز وجل لنا ما تستقيم به حياتنا في الدنيا والآخرة، وسن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم سننا هي صحة لأبداننا ووقاية لنا ولمجتمعنا من أمراض شتى. قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم، تداووا يا عباد الله، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشربة محجم أي الحجامة، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يعلمنا الوقايات التي تصون صحتنا وصحة المجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم: انتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق. رواه ابن ماجه. انتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، والظل، وقارعة الطريق. هذا الحديث أصل في الحماية من التلوث، وحماية البيئة ومصادر المياه من التلوث. والملاعن جمع ملعنة، وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها. أولا: البراز في الموارد، موارد المياه، فقضاء الحاجة من تبول أو تبرد أو تغوط في مجمع مائي أو نهر أو ساقية أو بئر أو بحيرة ماء أو نحو ذلك، كل هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبب للملعنة. ثانيا: البراز في الظل، حيث يكون المكان الظليل مقصودا من الناس فيجلسون فيه فيتأذون بهذا الأذى والقذى والفضلات، وما يلحق ذلك من ذباب ورائحة وغير ذلك. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراز في الظل ومثله أماكن التجمعات العامة أو التي يحصلها الناس ويجتمع فيها الناس. والثالث هو قارعة الطريق لنفس العلة من أذى الناس. نعم معشر المؤمنين، ديننا دين طهارة ونظافة ورقي وحضارة، فالحمد لله على نعمة الإسلام، هو الذي ارتضى لنا الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالحمد لله على أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خصال عشر سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها وقايات من أمراض شتى وطهارة للفرد والمجتمع ووقايات وحمايات. قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونسف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا وقال مصعب من رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المرمضة. ومعنى غسل البراجم أي غسل عقد الأصابع ومفاصلها كلها في الوضوء، وانتقاص الماء هو الاستنجاء. وفي حديث آخر: الفطرة خمس: الاختتان والاستحلال أي حلق العانة وغسل الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط، رواه مسلم. أما الاستحلال فهو حلق العانة، وأما الاختتان فهو الختان المعروف للصبي، وهو وقاية عظيمة من الالتهابات البولية، ووقاية من السرطان في تلك الناحية، ووقاية من سرطانات عنق الرحم عند الزوجة، فيتعدى أثره وفائدته إلى زوجته في وقايتها من أمراض شتى. الاستنجاء بالماء والتطهر بالماء مدحه الله عز وجل ومدح أهل قباء الذين كانوا يتميزون به، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الوضوء المتكرر وكذلك الغسل، الوضوء كل يوم خمس مرات أو نحو ذلك من الأمور العظيمة في ديننا في الوقاية من الأمراض. ففي دراسة على بعض تلاميذ في بعض المدارس الأمريكية قسم الطلاب إلى قسمين: قسم تركوا على عادتهم، وقسم نصف آخر أجبروا على غسل أيديهم 4 مرات في اليوم. ثم رقبت حالتهم لفترة أشهر معدودة، ثم درست نسبة الأمراض المعدية والإنسانية عند هذا الشطر وعند هذا الشطر، فوجد تناقص 75% في الفئة الثانية ذات غسل الأيدي المتكرر. تناقص نسبة الأمراض إلى الربع في أولئك الذين كانوا أجبروا على غسل أيديهم في اليوم 4 مرات. فالحمد لله الذي شرفنا بالوضوء وشرفنا بهذه الطهارات وشرفنا بهذه السنن، سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك السواك، يقول صلى الله عليه وسلم: ما لكم تدخلون علي قنحا، أي على في أفواهكم وعلى أسنانكم هذه المادة السميكة الصفراء ذات الرائحة، ما لكم تدخلون علي قنحا استاكوا، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل ظهور، رواه الطبراني. ومعلوم كم أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أثر السواك والمواد الذي خلقها الله فيه، وعملية التسويك من وقاية للذة والفم من وقايات من نخل الأسنان وبقر ورائحة الفم بهذه السنة المطهرة. ديننا كله خير، وديننا كله طهر، وديننا طهارة للظاهر وطهارة للباطن، والحمد لله الذي شرفنا بهذا الدين وهدانا إليه، فلله الحمد والمنة. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك أسألك الشفاء من كل داء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين، استغفروه يغفر لكم إنه كان غفارا.